الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ أنس رضي الله عنه يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قسم بين نسائه 9، يعني بين 9 نسوة، لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني يجعل لكل واحدة، صلى الله عليه وسلم يجعل لكل واحدة ليلة، وهذه هي السنة. قال: أن يجعل المعدد لكل واحدة ليلة. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. قال: فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكنا يجتمعن حتى ترى كل واحدة الأخرى. واجتماعنا عند صاحبة القسم إنما هو باختيارهن وليس واجبا عليهن، لكن كنا يجتمعن رضي الله عنهن. فكان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، يعني في نوبة عائشة، فأتى بيت عائشة واجتمع نساؤه، فجاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها يظن عليه الصلاة والسلام أنها عائشة، فقالت عائشة: هذه زينب، يعني هذه التي مددت يدك إليها زينب رضي الله عنها وأرضاها. ذلك أن البيوت لم يكن فيها مصابيح، البيوت لم يكن فيها مصابيح، وكان هذا في الليل، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده يظن أن تلك عائشة، فإذا بهذه المرأة زينب. قال القرطبي رحمه الله: كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مد يده إليها يظنها عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنها، لأنه لا يريد أن يأتيها عليه الصلاة والسلام ولا أن يجامعها في تلك الليلة، لأن تلك الليلة ليست ليلتها، تلك الليلة ليست ليلتها. ففي هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد جواز اجتماع الضرائر في بيت واحد، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن في بيت واحد، وجواز اجتماعهن إن اخترنا ذلك، إن أردنا ذلك. وكذلك من الفوائد ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من شظف العيش، فيجتمع نساؤه وليس في بيته مصباح عليه الصلاة والسلام حتى يضيء البيت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده فتقاولتا، يعني تراجعتا القول، كل واحدة قالت قولا للأخرى من أجل الغيرة عند النساء. يعني لما مد يده لزينب، هي زوجته، مد يده لزينب، فغارت عائشة كيف مد يده إلى زينب وهو في ليلتي وهذه ليلتي، فكيف مد يده إليها وهذه الليلة ليلتي، فغارت قالت هذه زينب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، الآن زينب ما سكتت، تقاولتا، يعني تراجعتا القول، تشاجرتا حتى استخبتا، يعني حتى ارتفعت أصواتهما. الاستخاب ارتفاع الأصوات، يقال السخب أو الصخب، يجوز صخب صوت عالي. ليس بسخاب في الأسواق، سخاب يعني ليس لا يرفع صوته في الأسواق. قال حتى استخبتا، وفي هذا أيضا غيرة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستمع لغيرتهن، هذه تقول القول للأخرى ترفع صوتها، والثانية بتقول وبترفع صوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بينهم. غيرة النساء أيها الإخوة أمر كما قال الحافظ ابن حجر أصل الغيرة غير مكتسب للنساء، أمر غير مكتسب، أمر في ذاتها أيها الإخوة، في فطرتها. المرأة تغار، المرأة تغار، ولذلك يجب على المرأة أن تهذب غيرتها، لا نقول أن تزيل غيرتها، مستحيل أن تزيل غيرتها، أمر مركوز في طبيعتها أنها تغار، الأصل أن تهذب غيرتها. ولذلك كان يقول أبو الأسود الدؤلي لامرأة لابنته يوصيها، يقول لها إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، والمعنى الغيرة المفرطة، يعني أن يكون عندك غيرة مفرطة على زوجك، مفر أي شيء إذا شافت حط عطر كويس أقولها والله أعلم أنك اليوم أبصر وين رايح، إذا شافت بحكي تلفون وبعد شوي بقول الله أعلم مع مين بتتكلم، إذا سهر ليلة يا ويل قال أبصر مع مين سهران، يعني حياته مسكين في كرب، غيرة مفرطة، وآخر شيء بطلقها بريح رأسه بقول أنا يعني مسألة طويلة، إياك والغيرة فإنها قال مفتاح الطلاق. لكن الغيرة المعتدلة، الغيرة المعتدلة التي يعني لا تؤدي إلى الاعتداء ولا تؤدي إلى الغيبة وسوء الظن والوقيعة أو الكذب أو سؤال الزوجة طلاق ضرتها، هذه غيرة مفرطة، هذه حرام طبعا أن تسأل المرأة طلاق ضرتها من غيرتها، دخلت في الحرام. أن تفرق بين الرجل وأولاده، هذه غيرة، دخلت في الحرام المرأة. إذن الغيرة شيء محمود في المرأة، لكن المفرطة هذه هذا أمر مصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله، هذا حديث حسن، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، الغيرة في غير ريبة، في غير شك، المرأة في لأي شيء تغار. فهذا هذا الأمر أيها الإخوة أمر مذموم في المرأة أن تغار لريبة ولغير ريبة. فالغيرة الغيرة في مركوز في الطباع البشرية، ما لم تتجاوز المرأة إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل تصبح هذه الغيرة مذمومة. ذلك في حديث أنس، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، إحدى أمهات المؤمنين أرسلت بصحفة فيها طعام، يعني شيء من الطعام أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، يعني أنا النبي عندي وهذه نوبتي وانت بتبعثي صحن طعام، يعني صحفة يعني صحن من الطعام تبعثي مع الخادم ليأكل النبي منه وهذه نوبتي وهذه ليلتي، كيف تفعلين هذا؟ فسقطت الصحفة. قال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة في الصحن، جمع الصحن وجمع الطعام اللي وقع على الأرض وعالج المشكلة سريعا لم يطلقها، وعرف الغيرة التي عندها، هذه غيرة طبيعية. فقال غارت أمكم، غارت أمكم، ثم رتب عليها كذلك، رتب عليها ما ترتب على هذه الغيرة، يعني جعل عليها ما ترتب على الغيرة، ثم حبس الخادم يعني أوقفه حتى أتى بصحفة صحن من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة التي كسرت صحفتها وأمسى كالمكسورة في بيت التي كسرت فيه. يعني أنت كسرت صحفة ضرتك، طيب هات الصحفة التي عندك، الصحن الجيد الذي عندك، أخذ الصحن المكسور وأعطيها الصحن الذي كسرته. الغيرة الآن، هذه غيرة عندما كسرت الصحن أمر غير صحيح أن تكسر، أن تعتدي. فلذلك عالج النبي هذا الاعتداء، وغارت أمكم، عالج المسألة إن هذه الغيرة طبيعية في النساء. يقول ابن حجر فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة المرأة الغيراء بما يصدر منها. اسمع ايش بقول، قال لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب، بتهستر بهالوقت هذا، يعني خلص لما تجيها الغيرة خاصة المفرطة بشدة الغضب، قال يكون عقلها ايش؟ محجوبا، يكون عقلها بتتصرف بدون تصرفات عقلية، بدون حسابات عقلية داخلية، طلقني كذا، بدي أطلع من الدار، أنا أولادي بدي أفرجيك وكذا، بتسب تشتم، عقلها بيكون محجوب، يعني ما تأخذها، بتكون في هذا الوقت العقل عندها مغيب. قال لأنها في تلك الحالة، ابن حجر يقول يكون عقلها محجوبا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. في حديث ضعيف ضعفه الهيثمي وغيره، لكن ذكره الحافظ ابن حجر، وقال عنه ابن حجر سنده لا بأس به، سنده لا بأس به، لكن الهيثمي ضعفه، والبوصيري كذلك في المطالع العليه ضعفه، لكن ابن حجر قال عنه قال لا بأس به. قال حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. المرأة لما تغار لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، بقول لك تبطل تميز، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. حديث إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. ابن حجر بقول لا بأس به، إسناده لا بأس به. ولذلك الغيرة عند النساء أمر مركوز فيهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه الغيرة تعاملا صحيحا. يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمر طارت القرعة لعائشة وحفصة، فأخذ عائشة وحفصة معه في السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. فقالت حفصة لعائشة النبي بالليل يسير ويتحدث مع زوجته عائشة، فحفصة قالت مرة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، يعني تبادلي الجمل بالجمل، يعني أنت تركبي جملي وأنا أركب جملك. قال ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، قالت بلى. قالت فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة، لكن من عليه؟ حفصة رضي الله عنها. النبي يكلم عائشة في الليل ويسير معها، فجاء إلى جمل عائشة، ولذا الذي على الجمل حفصة وليس عائشة، فسلم عليها ثم ساروا حتى نزلوا. افتقدته عائشة، لم يأتي مثل كل مرة يكلمني، لم يأتي، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام عند حفصة، كلم حفصة طوال الليل مثل ما كان يكلم عائشة. فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر، والإذخر نبت في الصحراء يكثر فيه الهوام، يعني العقارب والحيات والأشياء. قال فجعلت رجلها بين الإذخر، بين هذه الأعشاب، وقالت ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني لا أستطيع أن أقول له شيئا، يعني لا أستطيع أن أقول لنبيك شيئا، ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني لا أستطيع أن أقول له شيئا. هنا أيها الإخوة، عائشة كما قال الحافظ ونقل عن الداودي قال عائشة غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها، وإلا أصلا عائشة أم المؤمنين وعالمة، وتعلم أنه لا يجوز إنسان أن يدعو على نفسه بالشر، هي بتقول ربي سلط علي عقربا أو حية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى عند عائشة، سيأتي الكلام في أحكام السفر إنه هل يلزم القسم في السفر أو لا يلزم، لكن عائشة غيرتها جعلتها تفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذا وما لامه. حتى عائشة كانت تقول: ما غرت على امرأة كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ولكثرة ثنائه عليها، لأن النبي كان يذكرها وهي لم ترها، يعني لم تجالسها، ولأن النبي كان يذكرها غارت عائشة. فالغيرة أمر مرتكز في النساء، لكن ينبغي أيها الإخوة من تهذيبه، لأنه في نتائج الغيرة، إذا أصبحت عند المرأة الغيرة ممكن تغتاب، تسخر بضرتها، تضر بالآخرين، تحسد، تحقد، تتحسس، تتجسس، في آلام نفسية تظهر عندها، تحتال، تكيد، تتشبع بما لم تعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. السحر أيها الإخوة، ربما بعض النساء الجاهلات جعلت الواحدة لزوجها سحرا، غيرة أن يتزوج عليها غيرها، غارة. بل الكفر أيها الإخوة، الكفر بأن تعترض على شرع الله. بعض النساء من الغيرة بتعترض على شرع الله، يقول: يا ليت الله ما شرع لنا التعدد. يقول: إيش هذا التعدد؟ يعني هذا عدل؟ هذا اعتراض على شرع الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالغيرة تؤدي المرء إلى الكفر، إلى السحر، ربما إلى القتل. ما الذي جعل شجرة الدر، ما الذي جعلها تقتل الملك المعز الدين عز الدين أيبك، الملك عز الدين أيبك التركماني، أول ملوك الأتراك سنة 655، زوجته قتلته، دبرت الأمر وقتلته. لما؟ لأنه بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ. قال نرتب الأمر، يريد أن يتزوج هذه المرأة فقتلته. فيعني إيش بيخوف؟ ديروا بالكم يا جماعة، واحد تروح حياته يكهدر. قتلته شجرة الدين، شجرة الدر قتلت زوجها، هي التي تعرف في التاريخ بقاتلة زوجها، قتلت زوجها وملك، ورتبت أمور الملك بعدين وكذا، الأمر عندها أصبح. فقتلته لأنه كان يريد أن يتزوج عليها بنت صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ. فيؤدي أيها الإخوة هذا إلى هذا، وذلك المرأة ينبغي أن تتخلص من هذا، هذا مرض المفرطة. أنا في زمان بقول بعض النساء ما عندها غيرة، جنون يا إخواني، جنون. امرأة تزوج عليها زوجها، ماذا تفعل؟ تترك البيت والأولاد وتطلب الطلاق ولو بعد 5 أو 6 أولاد. طب هذه عندها دين؟ عندها عقل؟ هذه هل عندها تقوى؟ هذا مش غيرة، هذه ما تقول والله هذه غيرة طلبت من زوجها طلاق، هذا جنون، جنون. هذه معصية، هذه قلة تقوى فيها، تترك زوجها وتترك بيتها لأنه تزوج عليها. ليست غيرة هذه. بعض النساء آذت زوجها ونكدت عليه عيشته أيها الإخوة لأنه تزوج عليه، وهو يعني لا ذنب له، يعني دون ذنب أنه ظلم، أو هي بعد ما رأت خيره بشره في مسألة التعدد، أنه هل يظلم أو كذا، أبدا، حتى تطلق الثانية. فامرأة ظالمة بتكون هذه، مجرمة. وكثير من النساء يدخلن في الإثم أيها الإخوة من هذا الباب، تعصي الله من هذا الباب. النبي ماذا قال لأم سلمة لما تزوجها؟ قالت: وأنا امرأة أغار، أنا امرأة أغار. ماذا قال لها؟ أدعو الله أن يذهب غيرتك، أنا أدعو الله أن يذهب غيرتك. حتى غيرة النساء، المرأة تحتاج حقيقة أن تدعو الله أن يذهب عنها الغيرة المفرطة، أن تدعو الله خاصة، لأنه تتطور الأمور إلى أكثر مسألة غيرة، تصبح اعتداء ويصبح ظلم ويصبح كلام في المعصية ويصبح هجران أيها الأخوة لحق الزوج، وأحيانا يصبح تعدي على الزوج، ويصبح أحيانا رفع صوت على الزوج بحجة الغيرة. لا، هذه امرأة تصبح ناشزا أيها الأخوة، تصبح ناشزا. قلت لكم الدروس السابقة أن كثير من النساء متوافقات تماما مع زوجين، تطيعه غاية الطاعة، فأول ما يتزوج عليها، أول ما يتزوج تصبح امرأة أخرى بأخلاق أخرى. لما؟
طب وين الأخلاق السابقة؟ وبعضهم سبحان الله متدينات. طب وين الدين الذي عندك؟ هذا دين؟ تتحول أخلاقها تماما. طب في معاني لابد أن تبقى ثابتة عند الإنسان، الوفاء. أين معاني الوفاء أيها الإخوة؟ هذا الزوج لم يفعل حراما، لم يفعل كبيرة، هو بعد أنت في البداية يعني ما ظلم ابتداء، فلماذا من البداية تصبح عند هذه الغيرة المفرطة اللي بتتنازل عن الوفاء والصدق وتنازل عن العشرة السابقة بالمعروف؟ هذا يدل على قلة قلة حقيقة التدين. ومن الرضا بشرع الله، من الرضا بشرع الله أن يرضى الرجل وأن ترضى المرأة بشرع ربها. يعني سبحان الله حتى بعض الآباء، يعني احنا الآن مجلس فيه رجال الغالب، الآن بعض الآباء إذا تزوج زوج ابنته على ابنته عاون ابنته على الباطل. كيف بتزوج عليها؟ ما العيب الذي فيها؟ لماذا أراد أن يعدد؟ يا أخي بس يذكر لي سبب، يعني عيب في هذه المرأة. يا أخي ليس شرطا وجود العيب في المرأة حتى يتزوج عليها، وهذا ما يستغرب. يعني حتى لما يأتي الرجل ليتزوج زوجة أخرى، فأول سؤال بسألوه نريد أن نعرف ما السبب، يعني ما هو العيب الذي في امرأتك؟ هل هي مريضة؟ هل أنت مطلق؟ يعني في مشاكل؟ لا، هو يريد أن يتزوج زوجة أخرى، هذا ما أباحه الله. يعني صاحب كتاب التعدد أحكام التعدد قال لما يسأله بعضهم قال لماذا تتزوج زوجة أخرى؟ قال لنفس السبب الذي يتزوج به الزوجة الأولى. قال لماذا تزوج زوجة ثانية؟ قال لنفس السبب الذي تزوجت به الزوجة الأولى، هدف الزواج الإعفاء الإحصان والذرية، فبتزوج زوجة ثانية للإحصان يعني العف نفسي والذرية، وثالثة للإحصان والذرية، ورابع للإحصان والذرية. قال لنفس الهدف اللي بتزوج فيه الأولى، مش لعيب في الأولى مثلا أتزوج الثانية، أو عيب في الثانية زوج الثالثة، لا. لكن كما قلنا لابد من شروط وضوابط وأحكام فقهية. فإذا غيرة النساء حتى عند أمهات المؤمنين كانت موجودة، لكن انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة الآن مع هذه المسألة. تقاولتا حتى استخبتا، امرأتان ضرتان في مجلس واحد، هذه ترفع صوتها وهذه ترفع صوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس. قال فجلس حتى أقيمت الصلاة، قال هنا أنس وأقيمت الصلاة، يعني وهما على هذا الحال. تعرف الإمام القرطبي يقول هذه أي صلاة؟ أبو العباس القرطبي يقول هذه أي صلاة؟ قال هذه صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة يعني صلاة الصبح. فقال هذه الحالة كانت لهم قريب من الفجر، يعني هي قبيل صلاة الفجر حدث هذا هذه المسألة، قبل صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد يوضع يده على زينب فقالت هذه زينب، قال هذه قبيل الفجر، فقوله وأقيمت الصلاة قال صلاة الفجر، هكذا قال أبو العباس القرطبي. لكن والله أعلم أظهر خلاف هذا، إنه الأظهر أنها صلاة العشاء، أقيمت الصلاة صلاة العشاء وليس صلاة الفجر. يعني يدخل على المرأة المغرب، يجتمعن بعد المغرب وتظلم، يصبح هناك ظلمة، فمد يده لزينب وتقاولتا واستخبتا حتى أقيمت صلاة العشاء. قال وأقيمت الصلاة يعني وأقيمت صلاة العشاء، أقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال يا رسول الله أخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواهن التراب. أبو بكر سمع ابنته عائشة وزينب أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع أصواتهما، قال يا رسول الله أخرج إلى الصلاة أقيمت الصلاة واحثوا في أفواهن التراب. إيش يعني احثوا في أفواهن التراب؟ إيش يعني احثوا في أفواهن التراب؟ يعني ازجرهن اردعهن، ليس أنه أمسك ترابا واحثوا في أفواهن. قالوا هذا مبالغة في الردع والزجر لهن، احثوا في أفواهن التراب، مثل ما يقال إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال يعني بالغوا في ردعهم، هكذا قال بعض، وبعضهم قال لا على الحقيقة أمسك ترابا وارمي في وجهي. فقال احثوا في أفواهن التراب اردعهن وازجرهن، وهذا المعنى أيها الإخوة. لما قال أخرج يا رسول الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا يعني يدل من الفوائد أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المكان، أن يغادر الإنسان المكان. من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن الإنسان يغادر المكان الذي فيه المشكلة، وهذا صحيح. يعني مشكلة حدثت بين اثنين، يقول له واحد يا أخي ابعد من هالمكان، يا رجل مشان لا أطلع. إذا طلع بتخف 50% من المشكلة، تنتهي في الغالب. حتى قلنا علي بن أبي طالب لما تغاضب مع زوجته فاطمة ماذا فعل؟ خرج وين؟ للمسجد، واستلقى على ظهره والتراب على النبي، جاء قم أبا تراب قم أبا تراب. كان بينه وبين فاطمة شيء. أحسن وسيلة عند المشكلة ما تبقى فيه المشكلة، عند المشكلة ابتعد قليلا، تهدأ النفوس، ثم بعد ذلك تأتي وتعالج المشكلة. فطرق قال أبو بكر أخرج الصلاة احتفي أفواهن التراب. ثم أيضا قالت عائشة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل به ويفعل. في هذا فائدة، أن المرأة حتى لو تزوجت لا بد أن تحسب حسابا لأبيها. المرأة لو تزوجت فلا بد أن تحسب حسابا لأبيها، لوالدها. لو تزوج ما قل والله خلاص تزوجت زوجي المسؤول عني، لا، لا بد أن تحسب حسابا لأبيها. هنا خافت عائشة، قالت الآن أبو بكر سيأتي بعد الصلاة يفعل بي ويفعل. أبو بكر سمع صوتي وأنا أرفع صوتي، الآن سيفعل بي ويفعل، يعني من الزجر والعتاب والتوبيخ، وسيؤدبني أبو بكر. فحسبت حسابا لأبيها، وفي هذا شدة خوف عائشة من أبيها، لأنه علمها أنه شديد فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأيضا الرجل مع ابنته المتزوجة في الحق ينبغي أن يكون شديدا، مش الحمد لله زوجت البنت مليش فيها، لا، في الحق بدك تكون شديد، شديد ينبغي أن تكون في الحق تغضب لله. هذه واحدة. قال فلما جاء أبو بكر قال أتاها فقال لها قولا شديدا، قال لها، ما ضربها ولا عنفها، إنما قال لها قولا شديدا بالقول. القول أحيانا أيها الإخوة يكون أشد من ضرب السياط، القول يكون أحيانا أشد من ضرب السياط. ولذلك يقول العلماء في عقوبة في الشرع اسمها عقوبة إيش؟ تعزيرية، تعزير، يعني ليس حدا. الزنا في حد، القذف حد، السرقة حد، في عقوبات تعزيرية ترجع الحاكم. قال التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة، ربما يكون بضرب، ممكن واحد فعل فعل مذموم في المجتمع نجيبه أمام الناس ونضربه، الحاكم يعني يأتي بأمانة ويضرب، قد يكون بحبسه، ممكن يؤخذ التعزير يكون بأخذ ماله. تعزير هذه عقوبة تعزيرية ليس لها حد معين، ممكن يرى الحاكم أو ولي الأمر أن الأصلح أن فلان يؤخذ ماله، ممكن أن يوقف أمام الناس ويعنف تعزيرا، واحد فعل فعل سيء نوقفه أمام الناس ونعنفه، هذا تعزير له. فلا يختص التعزير بنوع معين من العقوبة. فالقول يكون أحيانا أشد من السياط، أشد. والدليل على هذا إيش يا إخواني؟ الدليل أشد، أن القول يكون أشد من السياط والضرب. تذكرون الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب الخمر يضربه الحد، يشرب الخمر يضربه الحد، فلما مر شرب فضربه الحد، قال الراوي فمن الضارب بثوبه، ضارب بنعله، واحد بشوف بيمسك النعل وبيضرب بالنعل، والثاني بيمسك ثوبه طرف ثوبه يضرب بيده، ومن الضارب بيده. قال والأمر كذلك، النبي ما لامهم، شوف ضرب واحد ضرب بالنعل يضربه بالنعل لأن هذا شرب الخمر، حد من حدود الله. قال فقال رجل له، فقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله. فقال النبي الآن ما سكت، لما ضربوا بالنعال وضربوا ما تكلم، هذه عقوبة حد. قال فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، أو في رواية لا تكون عون الشيطان على أخيكم، لا تلعنه. القول أشد من الضرب بالنعال، يعني اللعن أشد من الضرب بالنعال، نعم. وجرح السيف تدمله فيبرى، ولا يلتام ما جرح اللسان. جرح السيف تدمله فيبرى، يبرى، لكن جرح السيف جرح اللسان لا يلتم، يعني لا يلتئم ما جرح اللسان. ذاك واحد كانوا أصدقاء، اثنين أصدقاء، فغضب واحد من آخر سبه وتكلم معه كلام شديد، قال وضربه وسال الدم منه، تفرق بعد مدة شهرين ثلاث اتلاقوا. فقال ها يا أخي كيف جرحك إن شاء الله أحسن وكذا، قال الجرح الذي في رأسي الحمد لله التأم، لكن الجرح الذي بقلبي لم يلتئم. الجرح الذي برأسي التأم، لكن الجرح بقلبي لم يلتئم. وجرح السيف تدمله فيبرى، ولا يلتام ما جرح اللسان. فالقول أحيانا يكون أشد من الفعل وأشد من الضرب بالسياق. قال وقال أبو بكر أتصنعين هذا؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.